أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يعني بلا مقدمة يتخابط المسألة الثانية والعشرون. كان الكلام فيما لو كان مسافرا، وبالتالي تكون نفقة السفر على من جميع المال كما تقدم في صحيح التعليم جعفر التي تقدمت معنا فيما سبق. الآن لو حصل الفسخ أو الانفساخ وهو في السفر، نفقة الرجوع على من تكون؟ إذا بقيله يوم يومين بالسفر وبده يرجع، نفقة على من تكون؟ قال لو حصل الفسخ مطلق، سواء كان من قبل المالك، يعني من قبل المالك هو صاحب رأس المال، أو من قبل العامل، أو الانفساخ، يعني لنكتة ما حينئذ لم تكن الشروط متوفرة فانفسخت المضاربة. ولو مثلا لموت المالكي، ليش؟ لأن العقود الجائزة اللي لا تستمر بعد الموت، أو الانفساخ في أثناء السفر، فنفقت الرجوع على نفسه، على نفس العامل، ولا تكون من جميع المال أو من كيس المالك، بخلاف ما إذا بقيت المضاربة ولم تنفسخ، فإنها من مال المضاربة كما تقدم معنا. مال المضاربة من كل مال المضاربة فيه قد يكون الربح، وقد يكون فقط رأس المال كما تقدم. من مال المضاربة يعني من جميع المال كما سبق. هذه المسألة الثانية والعشرون التي يتعرض لها المهتم. وحاصل المطلب أنه تارة يكون الفسخ من قبل المالك، وأخرى يكون الفسخ من قبل العامل، وثالثة يكون هنالك انفساخ في المال. الماتن لم يفرق بين هذه الصور الثلاثة، حيث حكم بأنه يكون نفقة الرجوع، أو فقل نفقة بعد بطلان انفساخ المضاربة أو فسخ المضاربة، تكون من كيس وجيب العامل ولا تكون من جميع المال في البحر بهذه الصور الثلاثة. وخالف في ذلك بعض الأعلام في تعليقته على المتن، وهو السيد الخوي القدس وأشار لها في شرح الاستدلالي، حيث أفاد بأنه هذا في صورة الفسخ من طرف العامل واضح، ليش؟ لأنه هو أقدم على إبطال المضاربة وإنهاء أمد المضاربة، وبالتالي يتحمل كل التبعات التي تترتب على إنهاء المضاربة. من جملة تلك التبعات أن نفقت الإيابة، النفقة في المدة المتبقية من سفره، حيث تكون من كيسه وجيبه، لا تكون إذن من مال المضاربة أو من جميع المال في المال. وأما إذا كان هنالك فسخ من قبل المال، قام ضبط حاله وهيئ العدة وإلى آخره، وسفر وعمل له تكت على الصين، وصل له هناك تلفن له تليفون قال له معك الكاميرا الخفية إنه بطلت المضاربة، هذا الكاميرا الخفية يعني في الجدية، لا في جدية كان ابتداء، بس هلا أنا بطلت المضاربة، بطلت ما بطلت وشو بدي أعمل؟ قال له بطلت المضاربة، يعني نفقت اليوم أو بعض اليوم بدي أقضيها بالصين، ونفقت الإياب اللي هي تك الطيارة، هلا بيبقى بالصين شوي مثلا بدي يروح أستراليا، بدي يروح مثلا على تشيلي، بدي يروح إلى آخره على بلدين بعيدة جدا في ألبانيا، تكون نفقة باهظة حينئذ. وكان الفسخ من قبل حينئذ المالك، وخلنا نفترض أن العامل ما أصر بشيء بعده، ما شيف من خيره ومن شره حينئذ شيء، لا من إيجابياته ولا من سلبياته، وصل له هناك تلفن له قال أني أبطلت المضاربة جائزة وأني فسختها جائزة من قبل الطرفين فيها. فهنا حينئذ نفقت الإياب أو نفخت ما تبقى من سفره مع الإيال فيها، لأن تكون لابد أن تكون من ماغي المضاربة، ولا معنى للتحميل العامل حينئذ ذلك. هذا اللي أفاده في المقام. هلا ما يمكن أن يستدل به بالنسبة للماتين، بل هو كلام المشهور يعني في كلام صاحب المسالك القدس، وهو دعوة مما لا خلاف عليه، مش بس المشهور، مما لا خلاف عليه في قلبه. والذي يستدل به لكلامهم حينئذ مجموع يعني نقطة واضحة في قلبه، يعني أو فقل هذه النقطة يمكن اهتبانه بأحد بيانين أو بإحدى صورتين. البيان الأول وهو أن النفقة حكم ألزم به المالك في جميع المال، لهذا الحكم موضوع، وموضوع هو وجود المضاربة. يدور ذلك الحكم هو أن تكون النفقة من جميع المال، يدور مدار بقاء الموضوع فيها. فإذا انتفى هذا الموضوع انتفى الحكم فيه. هذا اللي يمكن أن يعني موضوع وجوب النفقة هو يعني سقوط النفقة عليه، يعني سقوط النفقة بل ما نقول وجوب وعدم وجوب، الوجوب بمعنى السقوط، سقوط النفقة في كيس جميع المال يعني من المالك، إنما مع وجود الموضوع اللي هو المضارب. فإذا ما انتفت المضارب، وهذا ليس حينئذ له نظائر كثيرة في قلبه واضح، لكنه هنا لهذه. هذا البيان الأول. البيان الثاني اللي ورد في كلمات العامة وورد التعليل في كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم، هو أنه إنما سبق ثبتت النفقة لأجل حينئذ المضاربة، مش لأجل السفر، لأجل المضاربة في قلبه واضح. ثبتت بمعزل أنه في عندك حكم وهنالك موضوع لهذا الحكم في قلبه، وإنما ثبتت هذه المضاربة لأجل عفوا ثبتت هذه النفقة لأجل السفر، يعني مثل لازم وملزوم، مش حكم وموضوع حينئذ في قلبه. وإذا ورد في تعبيراتهم وبوسعكم أن تراجعوها في طيات كلامهم في قلبه. الفرق بينهما هم عم تحكي حكم وموضوع، وهمك عم تحكي لازم وملزوم. ملزوم المضاربة ملزوم لها لازم في قلبه، اللي هو حينئذ أن تكون النفقة في كيس جميع المال حينئذ في قلبه، بس مع وجود الملزوم. إذا ما انتفى حينئذ الملزوم اللازم لا يبقى له حينئذ موضوع في قلبه. إذا اللي ورد، وليس إذا تفنن في التعبير بل له بعض النكات التي قد تظهر أثاره فيما يأتي. في مقابل ذلك لا، قال بعضهم وإذا ورد أيضا في كلماتهم إنما ثبتت النفقة لأجل السفر، لأجل السفر، وإذا بالإياب هو بعد مصيف إلى أن يحضر إلى وطنه، فحينئذ يخرج عنه عنوان المسافر فتنتفي النفقة، فتكون نفقة الإياب حينئذ عليه. وهذا المقدار من الكلام لا يفرق فيه بين أن يكون الفسخ من قبل المالك أو أن يكون من قبل العامل، أو لا من قبل المالك ولا العامل، إما يكون هنالك انفساخ للمضاربة لعدم توفر بعض الشروط فيها فانفسخت هذه المضاربة. مثلا تجدد طرأ العجز عليه وقد اشترط عليه المباشرة، اشترط عليه المباشرة وطرأ العجز بالنسبة له في البين، ولا يرجع زوال هذا حينئذ العجز في المقام بنكتة من مثل هذه النكات التي تقدمت ضمن الشروط العشر التي ذكرت للمضاربة، انخرم بعض الشروط، إما ابتداء كان للصور توفرها وانخرم ذلك الشرط، أو أنه لا تجدد انخرام هذا الشرط في الأثناء في قلبه فانفسخت حينئذ المضاربة. هنا ينبغي بهذه الشقوق الثلاثة أن يحكم بأن النفقة تكون من جميع المال ولا تكون من كيس العامل. ليش؟ لأن موضوعها هو السفر في قلبه. هذا اللي العبارة بالتحديد التي وردت في كلمات من قال أن النفقة تكون حينئذ من كيس المالك ولا تكون من جيب العامل في قلبه. وأشكل السيد الحكيم على هذا الكلام بأنه إنما يتم لو كان سقوط النفقة على أساس القاعدة، يعني لو كنت نقطة النفقة هو القاعدة، قاعدة لزوم النفقة لأجل السفر، فما دام متلبسا بالسفر ومتصل بكونه مسافرا تثبت النفقة، حينئذ هذا الكلام حينئذ يكون له معنى محصن. ما دام مسافرا تثبت له النفقة، لحمله على السفر هو مسألة المضاف، فما دام مسافرا تثبت النفقة، سواء كان هنالك بقاء للمضاربة أو كان هنالك فسخ من المالك من العمل أو انفساخ، النقطة هو السفر إلى السفر حينئذ ثابت فيها. رد عليه السيد الحكيم: إنما يكون الأمر كذلك لو كان ثبوت النفقة على القاعدة، إلا أن القاعدة لا تقتضي ثبوت النفقة، وإنما الذي اقتضاه الرواية والدليل الخاص صحيح علي بن جعفر في قلبه. وهذه الرواية دائرة مدار حينئذ عنوانها في البحث، اللي هو عبارة عن وجود المضخ. إذا ملخص الكلام اللي ورد في كلماتهم، الصحيح في المقام، الصحيح في المقام أنه ما يمكن أن يستدل به على أن النفق تكون من جميع المال فيما لو كان الفسخ من قبل المالك لا من قبل العامل، هي جملة نكات حينئذ فيها طارة بصحيح علي بن جعفر، أخرى بارتكازية الأمر ومعهودية الأمر فيما بين المالك والعام حينما أقدم على المضاربة، ثالثة على أساس قاعدة لا ضرر، وهذه مهمة جدا في البين أنه نستدل بها، رابعة على أساس أنه في عملية تغرير يغرر به، وصلوا للصين، وصلوا أستراليا، وهناك اتصل فيه وقال له اني ابطلت المضارب سقط المضارب، وهو موجود حينئذ في بلده، مش تفسغه في بلد اخر لازم يمكن ما معوش اموال والاخير، فاذا في تغرير حينئذ نصل وصل هنالك اتصل فيه بعده لم ياتي باي شيء، قال له المهم اني ابطلت وفسخت حينئذ الموافق في تغرير من المالك للعامل. نعم اذا العامل هو الاقدم، هو اللي أقدم على احتمال الضرر، أقدم هو عم يعني يغرر بنفسه في البين، مش إنه المالك اللي غرر به، وهكذا من النكات الأخرى. توضيح هذه حينئذ الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على اللي هي عبارة عن أربع أو خمس وجوه للحكم بأن النفقة من جميع المال فيما لو إذا كان فسخ المضاربة من قبل المالك لا من قبل العام. الوجه الأول له الإسداد صحيحة علي بن جعفر في البحر، سألته عن المضاربة أو بهالمضمون اللي مرت معنا بتلك الصحيحة، أجاب الإمام عليه السلام أن المضارب أو ما أنفق المضارب في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه أو من حصته، يعني من كيس العامل. جعل الميزان حينئذ، أو فقل هنا إطلاق بهذه الصحيحة، يشمل كلا الشقين، شق بقاء المضارب وشق ما أنفق المضارب أو المضارب، مش المضارب التعبير بالمضارب اللي ورد فيه الصحيح، ما أنفق المضارب مطلق، أنفق هو شرع بالسفر بعد مضارب بالأثناء، مثلا فسخت المضارب من طرف المالك أو من طرف العامل أو لا حتى انفسخت في البين، إطلاق ما أنفق المضارب في سفره يشمل حينئذ المورد فيه. هل أنه ما دامت المضاربة موجودة، هذه من جدونه الذي حمل العامل على الذهاب وعلى السفر وتحمل أعباء السفر في البلد، إنما هي المضاربة، إذا ما حمله على ذلك فالرواية تقول ما أنفق المضارب في سفره فهو جميع المال، فإذا قدم ولده فأنفق فمن نصيبه، دائر ذهابا وإيابا، على حين إذن أنه يعني نفس النقطة التي أشرنا لها ابتداء اللي وردت في كلام السيد الحكيم، أن النفقة لأجل السفر، يعني وأي سفر مش مطلق سفر، مش سفر هو اشترعه من طرف نفسه، وإنما هذا السفر اللي حمله عليه هي المضار، وهذه اللي حمله عليه مش بالصور الاختيارية لا، حيث أنه تعذر تقليل رأس المال بأوجه التقلب في بلده في البيت، فاضطر حينئذ إلى السفر فيه إذا كان الأمر كذلك. فإطلاق صحيحة علي بن جعفر يشمل كل شقوق حينئذ. بقيت المضاربة، انفسخت المضاربة، فسخ المضاربة المالك العامل، إذا كل ما أنفق المضارب في سفره فهو من جميع المال، فإذا قادم بلده فما أنفقه فمن نصيبه. هذا اللي يمكن أن يستدل به، هو التمسك بإطلاق صحيحة علي بن جعفر. هلأ واضح الجواب عنها. إذا بدنا نحكي بلحاظ المشتق في البين المضارب، ما أنفق المضارب، لأنه مشتق حقيقة في المتلبس، ومجاز في من قضى عنه التلبس بعلاقة حينئذ ما كان في البين. وما في عندنا جامع بين المجاز والحقيقة إلا بضرب من التأول في ما أنفق المضارب يصادف عليه حينئذ عنوان المضارب، وهو مضارب ما دام متلبسا، ما دامت المضاربة قائمة. فإذا تلاشت وانتفت هذه المضاربة لنكتة ما، إما قهرا بأن فسخ أو اختيارا، سواء هذه الاختيارية من طرف العامل أو من طرف المالك في البيع، لا يبقى عنده شيء اسمه يصدق عليه أنه عامل مضارب في البيع. وبالتالي حينئذ لا موضوع للتمسك بإطلاق صحيحة علي بن جعفر، الموضوع هو صدق عنوان حينئذ المضارب في البيع، وهذا العنوان لا يصدق إلا ما دامت المضاربة موجودة. أي انتفاء لعنوان المضاربة بفسخ، بانفساخ من الفسخ من المالك من العامل، حينئذ أصلا الحقيقة لم تصدق فيه. يمكن بضرب من التجوز والتسامح بعلاقة مكان، إذا كان مضارب سلا ليس حينئذ مضارب، خرج من بلده إلى أن وصل إلى مكان الاتجار وإلى آخره، إلى الهندي مثلا، كان هو عامل مضارب، هود النفقات كلها تكون من جميع المال. وصل إلى هنالك، فسخ المالك المضاربة، العامل انفسخت المضاربة، حصل عنده عجز في البيع عن الاتجار برأس المال بأن تجدد، الرأس كان قادرا هلأ تجدد العجز، ولا يرجى زوال ذلك العجز والقدرة على الاتجار برأس المال، فحينئذ انفسخت المضاربة وبطلت، حيث اشترط عليه المباشرة مثلا في البيع، أو لم يشترط المباشرة ولم يكن معه من يستعين به لأجل الاتجار حينئذ برأس المال في البيع، فبطل انفسخت المضاربة. مع الانفساخ لا يصدق عليه عامل المضارب إلا باعتبار ما كان حينئذ فيه. مسألة السفر أنه اللي حمله على السفر هذه نقطة أخرى، وإلا إذا تمسك بإطلاق صحيح حق علي بن جعفر لا إطلاق، لا موضوع حينئذ لهذا الإطلاق. مو أنه لا، الإطلاق متوقف على أن يكون في مقام بيان هذه الحيثية، وهذا حينئذ غير ثابت فيه، لا أساسا لا موضوع لهذا الإطلاق، لأن موضوع الإطلاق هو صدق عنوان المضارب، ولا يصدق هذا العنوان فيما لو انتفت حينئذ المضاربة حقيقة فيه. لأي سبب حينئذ فحينئذ مجد. مضافا إلى ذلك التعبير في ذيل الصحيحة لما قال فإذا قادم بلده فما أنفق فمن نصيبه، يعني كأن المضاربة بعد حينئذ موجودة فيه، يعني نظر تمام نظر إلى مضاربة ثابتة، مضاربة لم تنفسخ ولم تفسخ لا من المالك ولا من العامل. ويصل يمكن أن نضيف حينئذ هذه النقطة، فحينئذ عدم صحة التمسك بالإطلاق لعدم الموضوع، مو عدم صحة التمسك بالإطلاق لأن هذه الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الجهة والحيثية، لا أساسا لا موضوع له، لا يصدق عليه مضارب حتى نمسك بإطلاق المضارب الشامل لصورة الفسخ والانفساخ من المالك، الفسخ من المالك أو من العامل، لا أساسا. إذا ما انتفت المضاربة فحينئذ لا موضوع للإطلاق حينئذ إلا بضرب من التجوز، وران الأصل حينئذ الحقيقة. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول والاستدلال به فيه. الوجه الثاني ذكره السيد الخوئي، السيد الخوئي اعترف أنه إطلاق ما في عنده، فما بنحكي حينئذ بالإطلاق. وبهذا الوجه، هذا بالجواب عن الوجه الأول، يتضح ما في النقطة اللي أشار لها حينئذ بعض العامة وذكر إما في جامع المقاصد أو في المسالك، وأشار لها السيد الحكيم وأجاب عنها أنه ثبوت النفقة مو على القاعدة بيعوه لأجل السفر، ولا كنا حكمنا بما ذهب إليه البعض، وإنما للدليل الخاص في قلبهم. نقول لا، ثبوت النفقة على القاعدة، بس القاعدة شو موضوعها؟ مش مجرد السفر، موضوعية السفر كجزء الموضوع، ولا في جزء آخر حينئذ للإنفاق، السفر زائد حينئذ عنوان الموضوع. فإذا انتفى أحد الجزئين ما بقى في موضوعية لمسألة النفقة، حتى لو قلنا بالقاعدة. هذا يعني تأييدا وتوكيدا لما ذكره السيد الحكيم قدس سره في قلبه. هذا ما يفرق بالوجه. الوجه الثاني ذكره السيد الحكيم، حاصل هذا الوجه الثاني، وهو إن العامل أقدم على هدر حرمة عمله فقط. هذا اللي أقدم عليه، على هدر حرمة عمله في صورة عدم ظهور الربح، أقدم على المجالي. مش هذا اللي كنا عم نقوله؟ المالك أقدم على هاتك حرمة ماله في صورة عدم ظهور الربح بل حصول الخسارة في البيت. كذلك العامل أقدم على هذا حرمة عمله، لأن العمل متمول وإله مالي، في صورة عدم ظهور الربح، يعني أقدم على المجن. وهذه وجه المخاطرة التي أشارنا لها بالنسبة للمضاربة وعدم كون العقود التضمينية في البيت. هذا المقدار اللي أقدم عليه العامل. يعني بعبارة أخرى العامل لم يقدم على تحمل أي خسارة إلا هذه الخسارة الوحيدة، وأنه قد يبذل عملا طويلا في الاتجار والاستباح في البين ولا يحصل على شيء، إما لأنه رأس المال طلع براس براس، أو لا طلع هنالك خسارة ووضيعة في قلبه. إذا التزام من الطرفين، أكثر من هذا الالتزام لا يكون من قبل العامل، يعني أنه ما بتحمل حينئذ خسارة أزيد من ذلك. هلا وقت اللي في قلب بلده ما فيش عندنا أي شيء، يمكن بيروح بتاجر بيعمل ليل نهار وما بيطلع، يرجع بخفي حنين حينئذ، هون يكون عمله عمل مجاني في صورة عدم ظهور ربح أو ظهور وحصول الخسارة والوضيعة في المال رأس مال التجاري فيها، وأزيد من ذلك لا يكون. إذا بالبلد واضح، طيب بخارج البلد، متكفل حينئذ، جيب تكت الطيارة وراح ونزل بأوتيل ومدري شو، دفع له مسبق، وصل لهونيك، وصلوا تليفون وبيان من المالك إنه أنا فسخت المضاربة. هذه في صورة فسخ من قبل المالك، لا من قبل. إذا العامل هو اللي أقدم على الخسارة واللي أقدم على تحمل ذلك، لكن لا، لو كان الفسخ من المالك في الربح، هذا الشيء لم يقدم عليه العام. يعني كأنه هنالك تبان من الطرفين، من الشرط اللي احنا نجي هذا دليل آخر، تمسكوا بشرط ضمن فيما بينهما في الربح، تبان فيما بين الطرفين أني أنا العامل الموقر المحترم أتحمل فقط وفقط المجانية والتبرع بالنسبة لي العمل إذا لم يكن هنالك ربح. وأزل من هذا لا، فلو كان هنالك، هو سيفر ودفعت الطيار، وصل لهنالك، اتصل به المالك وقال له أنا أبطلت المضاربة، إذا تكتر الإياب والرجوع حينئذ في البين بيكلف مثلا $1,000 $500 $100 يعني، واضح. إذا سوف يكون من كيس العامل إذا قلنا بأنه، وإذا تبان من الطرفين أن العامل لا يتحمل من الخسارة إلا خسارة قيمة عمله فيما لو لم يكن هنالك ربح، ليش؟ لأنه أقدم على المجاني، وخسارة أزل من ذلك لا يتحملها العامل. يعني بمعنى آخر، إما هذه الخسارة لولا الدليل لكنا نحكم بالعمل في باب المضاربة مثل ما نحكم بالعمل بنسبة الإيجار، يكون هذا العمل مضمونا على كل حال وله قيمته وله ماليته حينئذ عند العرف. لكن حيث أن المضاربة من العقود المخاطرة في البين، والتي فيها حينئذ نحو إقدام على المجانية في صورة عدم ظهور الربح في البين، فهنا هذا كحرمة عمله على هذا حينئذ التقدير، أي شيء آخر ما بيتحمله العامل. فحينئذ تحميل نفقة الإياب أو نفقة السفر بعد فسخ المضاربة بما فيها من نفقة الإياب وما فيه من بعض النفقة وهو في ذلك، مش مجرد ما قال له بطلت المضاربة حينئذ تيسر له حينئذ الرجوع في البيت، تحمل إياه هذا التحميل له لخسارة أزيد مما يتحمله العامل في باب المضاربة، حيث تبان الطرفين على أنه أنا بتحمل الخسارة بس بهالمقدار، بمقدار العمل فأطني فيه على التبرع والمجانية، وهاتك حرمة العمل في صورة عدم وجود الربح، وأزل من هذا لا. ليش أنا بدي أتحمل حينئذ خسارة الإيابة في البين وأدفع حينئذ تلك الطيارة، والحال أنه لولا المضاربة ما كنتش لا عندي شغل بالصين، لا أهلي بالصين، ولا هي مكان مزارات ولا أي شيء في البين، إنما أنا سافرت لأجل المضاربة في البين. فتحميل الخسارة إذا أزيد مما يتبانى عليه حينئذ الطرفين في البين. هذا هو الوجه اللي على أساسه حكم السيد الخوي، قال إنه الأقرب بمثل هذه الصورة أنه لا يكون في صورة ما لو كان الفسخ من قبل المالك لا من قبل العام، ولا في صورة الانفساخ في البيت في مثل ذلك. حينئذ حكم بأنه يكون من جميع المال أو من رأس المال في البيت، لا يكون من قيس العام. هذه هي النقطة التي على أساسه حكم الماتن بهذه، أن الإنفاق يكون من جميع المال لأنه يكون من قيس العامل فيها. هذا الوجه الثاني اللي يمكن حينئذ أن يذكر فيه. هذا الوجه الثاني اللي هو أفاده السيد الخوي قدسه، يعني لابد وأن يكون هنالك نقطة لوقوع الضمان في مال المالك. هذه النقطة إما على أساس إطلاق صحة علي بن جعفر، أو على أساس النقطة لشرط ارتكازي تم فيما بين المالك والعامل ولا الثالث فيه. أما على أساس صحيح علي بن جعفر فاتضح أنه لا إطلاق في صحيح علي بن جعفر، لا لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل لعدم الموضوع للإطلاق، يعني لعدم اسم الجنس. اسم الجنس له معنى حقيقي حينئذ، يعني قبل ما نحكي في الإطلاق نحكي في مركب وموضوع الإطلاق، وموضوع الإطلاق هو المضارب، والمضارب ما دامت المضاربة موجودة ومحفوظة في البيع، إذا ما انتفت المضارب ما في عندك مضارب يتمسك بإطلاق. المضارب ما أنفق في سفره فهو جميع المال، فإذا قادم بلاده فما أنفق فمن نصيبه فيه البيع. إذا لو كنا نحن هي نقطة الارتكاز عشان. وأما إذا كان لا، المرجع هو حينئذ الشرط، هنالك تشارط فيما بين المالك والعامل، وحاصل هذا التشارط أنه إن لم يكن هنالك ربح فأني قطع أقدمت على المشكلة، إن كان هنالك ربح أني لم أهتك حرمة العمل وإن أقدمت على الضمان، لكن حصة من الناتج حسب ما تشارطه، بالغ ما بلغ الناتج كان يسير ضئيل كان كثيرا، هذه مسألة هيدا اللي حينئذ نسأله. وأزل من هيدا أنا شو ما بتحمل، يعني في تشارط بينهما، أي خسارة أي وضيعة أي شيء بده يلحق به من غير ناحية تبرع في العمل مع عدم ظهور المال للربح، المجانية في العمل هاتك حرمة العمل مع عدم ظهور الربح من أي ناحية، هذه بدها تكون من كيس المال. يعني هنالك اشتراط بأن يكون ضمان الخسارة اللي بتوقع عند العامل تكون من كيس المال، إذا كانت هذه الخسارة سببها حينئذ هو مسألة المضخ، مش سببها حينئذ أي شيء آخر في قلبه. هذا اللي حينئذ يقع، يعني مسألة ترجع إلى الاشتراط مش التباني هكذا، وإنما يرجع إلى شرط العامل في ضمن المضاربة، ولو لم يكن شرطا صحيحا وإنما شرطا ضمنيا والتزام من الطرفين بأنه أنت بتتحمل فقط وفقط خسارة قيمة عملك إن لم يكن ربح، وأي خسارة أخرى تقع في سبيل حينئذ هذه المضاربة كان هنالك ربح أو لم يكن هنالك ربح أنت ما بتتحملها، وإنما تكون على جميع المال، يعني تكون من كيس المالك في أهمه. هذه بترجع إلى عملية الشرط، وهذا الشرط إنما هو شرط ضمن حينئذ المضاربة، ومر معكم أن المضاربة من العقود الجائزة وليس العقود اللازمة فيها، وإذا كانت من العقود الجائزة فحينئذ الشرط إنما يجب الوفاء به، لأنه نحن نقول بالشرط ليس هو الالتزام في التزام فقط، الالتزام في التزام هو شرط، الالتزام التابع أيضا شرط، والالتزام التابع يتحقق أيضا ضمن العقود الجائزة فيها. فالسيدة إنما يكون في صورة بقاء المتبوع، التزام تابع تفتو مع الالتزام التابع هو مع بقاء المتبوع، أعني العقد. فإذا ما انتفى حينئذ المتبوع إما قهرا بالانفصال أو اختيارا من طرف المالك أو من طرف العامل في البيع، فانتفى المتبوع. إذا ما انتفى المتبوع هذا الالتزام التابع رح ينتفي، رح يكون التزام بس ليس التزاما تابع، سوف يغدو التزام ابتدائي في البين، والالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به بلا أي إشكال في البين. هذا اللي بدنا نقول. يعني بعبارة أخرى نحن آمنا كما تقدم معنا تذكر في شروط المضاربة، وفي مش بأركان في شروط المضاربة بعض مسائل السابقة في البين، مر معنا أن الشرط ليس فقط هو الالتزام في التزام في البين، بل يشمل حتى الالتزام التابع التابع لشيء آخر. بس هذا الالتزام التابع ما دام هنالك في تبعية، لأنه في عندك ثلاث التزام، في عندك التزام ابتدائي اللي هو هذا أشبه بالوعد منه حينئذ بالشرط، وهذا أساسا خارج طرا عن حقيقة الشرط المشمول للمؤمن عند شروط. عندك الالتزام اللي في التزام، وفسرنا هنالك الضمنية هل بمعنى الظرفية أو بأي معنى أشارنا له، وإذا القدر متيقن من الشروط، الشروط التي تكون ضمن العقود اللازم، الالتزامات اللي في العقود اللازم. وعندنا شرط ثالث اللي هو عبارة عن التزام ضمن العقود الجائزة. قلنا فيما سبق أن الشرط بحسب التحقيق هو عبارة ليس من الالتزام مطلقا ولو الالتزام الابتدائي، وإنما الالتزام في التزام أو الالتزام حينئذ التابع. بس ما دام المتبوع موجودا، ما دام العقد موجودا، خلافا لمن يقول بأنه إذا كان المتبوع اللي هو عبارة عن عقد جائز من باب الأولى، الشرط اللي هو فرع متفرع عنه وهو زين له بده يكون، لا، قلنا بأن ما دام المتبوع موجود العقد موجودا يجب الوفاء بالشرط. بس إذا انتفى حينئذ العقد المتبوع لنكتة حينئذ من النكات، لا يقوم ذلك موضوعية لكون هذا الشرط يجب الوفاء به. ليش؟ لأنه ما بيعود التزام تابع، يصير التزام مجرد عن التبعية في البين، فيكون أشبه بالالتزام الابتدائي اللي بيرجع إلى الوعد اللي خارج طرة من حقيقة حينئذ الشرط في البين. هيدي النقطة. وهنا في المقام الأمر كذلك، ليش؟ لأننا عم نفرض أن المضاربة فسخت إما من المال أو من العام أو انفسخت في البيت، وبالتالي المتبوع حينئذ انتفى، فلا يكون هذا لا التزام في التزام من المضاربة العقود الالتزامية، ولا التزام تابع لانتفاع حينئذ المتبوع في البيت، وإنما هو مجرد التزام ابتداء اللي بيرجع إلى الوعد، والوعد لا يجب حينئذ الوفاء به. ليش؟ لأنه يكون مشمول للمؤمنون عند شروطهم كما أشرنا إلى ذلك في ضمن تلك المحروف الصرف. الحاصل من ذلك أن هذا التباني من المالك والعامل اللي هو أنه لا يهتك إلا حرمة عمله على تقدير عدم ظهور الربع، هذا التباني إما على أساس حينئذ إطلاق الصحيح صحيح تعليم الجعفر، أو من إطلاق صحيح تعليم جعفر بالنسبة للعمل ونفقات السفر مش بالنسبة لشيء آخر في البيت، أو أن يكون هنالك شرط فيما بين المالك والعامل في البيت. الأول قلنا أنه ما في إطلاق الصحيح. ليش؟ لأنه مع انفساخ أو فسخ المضاربة ولو من قبل المالك فضلا عن العامل لا يصح حقيقة المضاربة في البيت إلا بضرب من التجاوز والأصل خلاف ذلك. وأما الثاني فهو إنما يجب الوفاء به، سلمنا بأنه يشمل الالتزام تابع بس مع وجود المتبوع، فإذا ما انتفى المتبوع فحينئذ الشرط ما بيعود شرط التزام تابع، وإنما يصير شرط ابتدائي يعني وعد في قلبه، فلا يكون مشمول العموم أنه عند شروط حتى يجب الوفاء به. إلى هنا حينئذ ما في عنا ما يمكن على أساس هذا التباني اللي أشار له السيد الخوي في البين، يعني الإقدام من الطرفين والتباني من الطرفين، ما يوجب حينئذ أن يكون نفقة السفر في الأيام أو نفقة السفر بعد بطلان المضاربة من كيس المالك لم جيب العامل فيه. في عنا وجهان آخران في هي قاعدة لا ضرر، ومسألة التغرير إنه في عملية تغرير أنت عم تغرر سفرته لا تشيلي مثلا في البيل وقت اللي وصل لهنالك وقعد ومدري شو وكذا دق له تليفون قال له أني بطلت المظهر. واضح هون أشمل في عم يغرر بطلت المضارب يعني نفذ السفر عمين نفذ السفر بتكون علي إذا كنت أنت عامل مضارب وأنت هلا لست عامل مضارب من انتفاء المضارب فالنفقة بتكون من كيسك فيه. هون في عملية حينئذ تغرير في العين، وهذا ما سوف يأتي بيانه غدا إن شاء الله. الحمد لله.